الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في الحديث السابق إلى حرم مكة وذكرنا ما فيه من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن الله عز وجل حرم مكة ولم يحرمها أحد من خلقه، وأنها لم تحل ولم يحل فيها القتال لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل لأحد من بعده عليه الصلاة والسلام، وأنه ما حل له إلا ساعة من النهار صلوات الله وسلامه عليه، وأن التحريم من الله سبحانه حين خلق السماوات والأرض، وأظهر هذا التحريم إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام في دعائه لمكة عليه الصلاة والسلام. وهنا حرم المدينة، الله سبحانه تبارك وتعالى جعلها حرما على لسان النبي صلى الله عليه بدعائه. فحرم المدينة شرفها الله ما بين جبليها طولا وما بين لابتيها عرضا، لابت المدينة لاب عن اليمين ولاب عن الشمال، وهي أرض مكسوة بحجارة سوداء، هذه اللابة واحدة من الشرق والثانية من الغرب. فهنا حرم المدينة ما بين جبلي المدينة من عين إلى ثور، هذه الجبلان جبل في شمال المدينة جبل في جنوب المدينة، ومن المشرق والمغرب الشرق والغرب فيها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللابتان، اللابتان لابة يمينا أو شرقا ولابة غربا. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وخصلتها أنه يحرم صيد المدينة وقطع شجرها وقطع شجر، يبقى زي ما حرم مكة لا يجوز صيد فيه ولا قطع شجر الحرم، كذلك حرم المدينة لا يجوز صيد فيه ولا يجوز قطع الشجر فيه. من الأحاديث ما في الصحيحين عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثوب، ما بين عير هذا جبل في المدينة، وفي الحديث هنا ما بين عير إلى ثوب. قال أبو عبيد وغيره: عير ويقال عائر، جبل معروف المدينة. قال: وأما ثور فلا يعرف أهل المدينة فيها جبلا يقال له ثور، إنما ثور جبل مكة. وهنا يعني كلهم لا يعرفون في هذا الوقت ذلك، قد يكون هذا معروفا قبل ذلك، وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وكان في جبل اسمه ثور هنالك، وكأن هذا الجبل تغير اسمه بعد ذلك، فصار أهل المدينة لا يعرفون جبلا فيها بهذا الاسم اسم ثور، لكن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث دليل على أنه كان معروفا هنالك. فهنا في حديث آخر عن أبي هريرة متفق عليه أيضا: ما بين لابتيها حرام. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأذنيها ألا يهراق فيها دم، ألا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجر إلا بعلف. إذا وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة ما بين مأذنيها، في الرواية الأخرى ما بين لابتيها، في الثالثة ما بين عير إلى ثور، فذكر العلماء إذا حدها بأربع حدود: حد من المشرق وحد من المغرب، اللابتان شرق وغرب، شمال وجنوب المدينة، ذكر ما بين الجبلين جبل بالشمال وجبل بالجنوب، فثم عيرا وثم ثور. قال صلى الله عليه وسلم يظهر هذا التحريم، قال: ألا يهراق فيها دم، لا يهراق فيها دم. طبعا إذا كان دم مصيد يبقى دم أدم باب أولى. ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجر إلا لعله، إذا شجر المدينة لا يخبط. ويخبط الشجر بمعنى يضرب على أغصان الشجر عشان أوراق الشجر تتساقط فتأكل منه الدواب، إذا هذا الذي جائز يخبط لطعام البهائم. لكن إنه يكسر الأشجار أو أغصان الأشجار زي ما ممنوع في مكة كذلك ممنوع في المدينة. إن كان في مكة في جزاء الصيد وفي جزاء لذلك، لأنه عليه أن ينحر أو يهدي هدية، ولكن في المدينة الجزاء شيء آخر زي ما سيأتي. حديث آخر لأبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، وإني حرمت المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة، لا ينفذ صيدها ولا يعبض شجرها ولا يختلق لها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. زي ما في مكة كذلك في المدينة. فهنا إبراهيم أظهر التحريم في مكة، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فدعا ربه وأظهر هذا التحريم الذي أراده الله سبحانه في المدينة. قال لا ينثر صيدها، إذا صيد المدينة يعني زي صيد مكة، لا يعبط شجرها، لا يكسر الشجر الذي في المدينة، ولا يختلى خلاها، الخلا الحشيش الذي على الأرض، العشب الكلى، لا يجوز لأحد أن يقطعه بغير سبب، إنما يجوز أن يرعى فيه دوابه ويقطع فيه دوابه. وقال ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، يبقى اللقطة لا تتملك، لقطة المدينة كذلك لقطة مكة لا تتملك، وإنما الذي يعرفها يعرفها المنشد الرافع نشدته، الرافع صوته بالمناداة على صاحب هذه الشيء أو بتعريف هذه اللقطة، يبقى لا يتملكها وإنما يعرفها. فمن قتل فيها صيدا، أي جزاء الصيد في مكة؟ عرفنا أنه في مكة إذا صاد صيدا فينظر في هذا الصيد الله سبحانه وتعالى في جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم بدواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يبقى هذا الصيد إذا كان له مثل يذبح ما هو مثله من بهيمة الأنعام، إذا كان بقرة، إذا كانت شاة، إذا كان معدن أو نحو ذلك مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء عن الصحابة أنهم أفتوا في ذلك وحكموا فيه. فإذا كان غير ذلك ففيه القيمة كالبيض لهذه الصيود ونحوها. لكن في المدينة، في المدينة مفيش المهدي، نقول عليك هدي، لا هذا ليس المهدي، هذا في مكة فقط، إنما في المدينة يسلب الذي يفعل ذلك، يسلب يعني يؤخذ ما عليه من أشياء، ما معه من نقود، ما معه من ثياب، ويترك له ما يستر به عورته فقط، جزاء له على ذلك أنه انتهك حرمة المدينة. ومن انتهك حرمة المدينة فعل به ذلك، سلبه من أنكر عليه، الذي ينكر عليه ذلك يستحق أن يأخذ منه هذا الذي عليه. ففي حديث رواه مسلم عن عامر بن سعد اللي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن سعد ركب إلى قصره بالعقيق، ركب إلى قصره بالعقيق، وهذه العقيق ذكرنا قبله قبل ذلك، إذا هو لما خرج إلى ذي الحليفة هناك وادي اسمه العقيق، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا الوادي، فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، وجد عبدا في هذا المكان أو في المدينة بيقطع من شجر المدينة أو يخبط الشجر ليكسر أغصانه فسلبه، يعني أخذ ما معه من أشياء وما عليه أيضا من ثياب. فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، هذا عبد الذي عليه ليس له إنما لسادته، فسادته جاءوا لسعد طلبوا منه أن يرد علينا ما أخذته من عبدنا، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليه، وأبى أن يرد عليه. فهنا سعد بن أبي وقاص يحكي أن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك وأمر بأن يسلب الذي يصيد صيدا في المدينة أو الذي يكسر من أشجار المدينة. إذا هنا المدينة حرم، حرم آمن، والنبي صلى الله عليه وسلم أظهر هذا التحريم وأخبر إني حرمت هذه المدينة ما بين عير إلى ثور، ما بين لابتي المدينة، ومن أحدث فيها حدثا في هذه المدينة استحق أن يسلب. مكة والمدينة لهما أسماء، مكة لها أسماء والمدينة لها أسماء، وكثرة الأسماء للشيء أو المكان يدل على شرف هذا المكان. فمكة لها حوالي 16 اسم، 16 اسم من أسماء تطلق على مكة، من أسمائها مكة، اسمها مكة، وقد قالوا في مكة أنها لقلة مائها سميت كذلك، وبكة أيضا بالباء والميم لقلة الماء الذي فيها، قيل ذلك، أو قيل مكة لقلة الماء أو لأنها تمك الذنوب بمعنى تنهب الذنوب، تنهب اللي يذهب إلى هناك في حج أو عمرة الله عز وجل ينفع عنه ذنوبهم. مأخوذ من انتك الفصيل ضرع أمه، معنى امتص يعني أخذ منه. الثاني بكة قيل لامتحان الناس فيها، لامتحان الناس فيها، قالوا معناه يبك بعضهم بعضا، أي يزحم ويدفع بعضهم بعضا في زحمة الطرف. وقيل تبك أعناق الجبجرة، أي تدق أعناق الجبجرة. وقيل مكة وبكة اسمان للبلدة. الثالث تسمى بأم القرى، أم القرى، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك في التسمية، والله سبحانه وتعالى ذكرها أنها أمها أم القرى هي مكة. الرابع البلد الأنمو، كلمة قرية، قرية معناها مجتمع الناس، فتطلق القرية على البلد التي ما اجتمع الناس بداخلها، فهذه أم القرى، أم البلدان، يعني أم البلدان. تسمى أيضا بالبلد الأمين، وذكره الله عز وجل في الكتاب. الخامس تسمى برحم، رحم وكأنها من المراحمة، تراحم بين الناس، يتراحم الناس ويتراجعون فيها ولا يستفيدون فيها. تسمى أيضا صباحي، صباحي مبني على الكسر كقطاعي ونحوها، تسمى بذلك لأمنها، مكان الصلاح الذي فيه الأمن. تسمى الباسة، الباسة والناسة والنفاسة، الباسة تبس من ألحد فيها، بمعنى تحطم من ألحد فيها، تحطمه الذي يذهب يلحد في الحرم، فالله عز وجل يقول من يري فيه بإلحاد الظلم يلقه من عذاب أليم، فالذي يريد الحرم بأذى فالله عز وجل يعذبه في الدنيا قبل الآخرة. كذلك تسمى الباسة بمعنى التحطيم، يعني وبست الجبال بسة بمعنى حطمت وفتت المدرة. تسمى الناسة والنفاسة، الناسة والنفاسة، وكأنها تطرد من جاء فيها يلحد أو يعصي الله سبحانه وتعالى. وقيل أيضا من قلة مائها سمي ذلك، نفس بمعنى يبس، أن قلة الماء الذي فيه. تسمى الحاطمة لكونها تحطم الملحدين. تسمى الرأس، الرأس بشرفها أم القرى ورأس البلدان. تسمى كوثة، وهذه تسمية قديمة كانت لها، تسمى في كتب التواريخ تجد أنها تسمى بكوثة، هذا من أسمائها. تسمى أيضا العرش، العرش مكة، والعرش بيوت مكة، بيوت مكة، وكأنها مأخوذة من العريش، إن كان أكثر البيوت في الماضي فيها مبنية عبارة عن أخشاب منصوبة وعليها أقمشة، عليها فتيات من أقمشة، فكانت تسمى بالعرش، واسم مكة العرش، وبيوتها عرش مكة. تسمى القارس والمقدسة، هذا من التقديس، يعني بلد المطهرة. تسمى أيضا البلدة، عالم عليها، هذه من أسماء المدينة مكة. أسماء المدينة منها المدينة، ومنها طيبة، ومنها طابة، ومنها الدار، ومنها الدار. قال الله عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولها، وقال ويقولون لئن رجعنا إلى المدينة، بلد النبي صلى الله عليه وسلم، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى سمى المدينة طابة، سماها طابة، وجاء في مسند أحمد أنه سماها طيبة، سماها طيبة، فهذا من التطيب، سميت طابة وطيبة، فأصلها من التطهير، وهو الطاهر لخلوصها من الشرك وطهارتها، أنها ليس فيها شرك الله عز وجل أو من طيب العيش بها أو الطيب الرائحة الحسنة. وسميت أيضا الدار، أهل الدار والإيمان الذين نزلوا فيها أهل المدينة من الأنصار، والله تبارك وتعالى عليه. هذه من أسماء المدينة، تسمى المدينة وطيبة وطابة والدار، وكان لها اسم في الماضي في القديم يسرد، يسرد من السرب، وكأنها كانت بلدا فيها شيء من الوباء ونحوه، فكان من ينزل بها يصاب بالوباء. والتفريد التوبيخ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره هذا الاسم، ما كانش يحب أن يسمي المدينة بهذا الاسم، فتسمى المدينة ثم طيبة ثم طابة وتسمى الدار. ندخل بقى في صفة العمرة، كيف تأتي بالعمرة. الإنسان الزاهد إلى هناك إما لعمرة وإما لحج، وإما إنه زاهد يعتمر ثم يتمتع بين العمرة إلى الحج ويأتي بالحج بعد ذلك. فالبدء دائما بالعمرة، الزاهد إلى هناك الغالب إنه يبدأ بالعمرة، فقدمنا هنا العمرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. الثنية الطريق الذي بين الجبلين أو الطريق الذي في الجبل، هذا أصل الثنية. الثنية العليا في المدينة تسمى بكداء، العليا تسمى بكداء، كأنه مرتفع عالي، مكان عالي اسمه كداء. والثنية السفلى في المدينة في مكة تسمى بكدى، بكدى، الثنية العليا في مكة كداء والسفلى كدى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من الثانية العليا، كان يفعل ذلك، ويخرج من الثانية السفلى، ويخرج يعني خروج من مكة الثانية السفلى كأنه هذه أسمح له وأسهل عليه خروج السفلى. العليا هذه في الدخول كان في مرض من الدخول، ومقصد قصد النبي صلى الله عليه وسلم الدخول منها. الثانية العليا ده بيت مكان مرتفع، وكان أهل مكة ما يظنوش أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل منها. وكان حسان بن ثابت في هدائه لأهل مكة قال شعرا منه هذه الكلمة، أنهم يدخلون على أهل مكة من أعلاها، وكون الذي يفتح بلدا البلدان يدخل من طريق وعر وصعب، هذا صعب جدا، معناه أنه قوي مقاتل شرس وصعب وعنيد، كون يدخل من أعلى مكان. العادة أن الجاي من مكان بعيد وجاي غريب يدخل مكان سهل، ما يدخلش المكان الصعب اللي فيها، فكذا كانت أعلاها. فكأن حسان في هدائه للمشركين كان يتوعدها إن سنذلكم يوم من الأيام وحندخل عليكم مش من المكان السهل، من أصعب مكان عندكم، دليل على تمكن الذل من هؤلاء. ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يقول، جاء في سنة البيهقي أنه سأل أبا بكر رضي الله عنه كيف قال حسان، حسان قال إيه، فقال أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم إن حسان قال عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء. حسان يقول أعدم بنتي إن ملئتونا وإحنا داخلين عليكم مكة من أعلى مكان فيها وأوعر مكان وأصعب مكان، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالدخول من هذا المكان. وجاء أيضا عن العباس رضي الله عنه لما حبس أبا سفيان في فتح مكة في الدخول وأمره أن يسلم، اسكت في الإسلام، فأبو سفيان لم يسلم وقال حتى أرى الخيل تدخل من هنا، حتى أرى الخيل، كأنه كان مستصعب جدا مستحيل في يسلم مع الجبال دي اللي هي في أعلى مكة. فقال ذلك في العباس، فقال له بما قلت ذلك، ليه ما أنت هتسلم، هتسلم إيه اللي خليك تقول ذلك؟ قال لا أدري، ولكن شيء حاك في صدري، حاجة جات في صدري إني مش هندخل الإسلام إلا ما أشوف. وفعلا دخلت خيل النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكان على مكة، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل من كذا ويخرج من كذا. روى البخاري ومسلم عن نافع قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي قوة أو بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل. ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. إذا في الدخول إلى مكة كان ابن عمر رضي الله عنه يبيت بذي قوة أو بذي طوى، وينفع كمان يقول ذي قوة، مكان هنالك يدوس في ثلاث لغات، وهذه بباب مكة على دخول مكة. فكان ابن عمر يحب أنه يبيت في هذا المكان، وكان يدخل الصبح، قال ثم يصلي به الصبح ويغتسل. ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. مستحب الغسل لدخول المحرم مكة فإن عجز عن الغسل تاما، وهذا راجع إلى إن الغسل سبب إيه، هل للتنظف ولا انه تكون عباده يفعلها. اذا كان عباده فقم التيمم مكان الغسل، اذا كان للتنظف فالغسل هو اولى، فان لم يجد ماء يغتسل جاز له ان يتيمم وجاز الا يفعل ذلك. يستحب اذا وصل الحرم ان يستحضر في قلبه ما امكنه من الخشوع والخضوع بظاهره وباطنه، ويتذكر جلاله الحرم ومزيته على غيره. الداخل إلى الحرم ينظر من هذا المكان، حرم الله سبحانه، وربنا سماه ووصفه بأنه حرم آمن، جعله حرما آمنا. فالإنسان يستحضر في قلبه الحب لهذا المكان والاحترام، ويستحضر الخشوع بين يدي ربي هذا المكان سبحانه وتبارك وتعالى. يستحب له دخول مكة كما ذكرنا من ثانية كداء التي بأعلى مكة، وإذا خرج خرج من ثانية قدى وهي بأسفل مكة قرب جبل قعيقعان، وهذا إلى صوب ذي القوى. وله دخول مكة ليلا ونهارا، الدخول ما يشترطش أنه لازم يدخل بالليل أو يدخل بالنهار، ولكن ابن عمر كان يفعل ذلك، كان يحب يدخل بعد ما يصلي الصبح فيه ذي القوى يدخل بعد ذلك إلى مكة. كل هذا جائز، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى، وما يتيسر للزاهد المعتمد أن يجري لك أنك تدخل الليل ولا النهار، وخاصة إذا كنت رايح مع رحلة في سفر يبقى الأمر أنت مقيد بمن معك. دخول مكة نهارا أفضل لحديث ابن عمر رضي الله عنه، هو بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر يفعله. ينبغي على الحاج أو على المعتمر أو على الإنسان المحرم هناري أن يتحفظ في دخوله من إيذاء الناس في الزحمة، ويتلطف بمن يزاحمه، ويلحظ بقلبه جلال البقعة التي هو فيها والكعبة التي هو متوجه إليها، ويمهد عذر من زاحمهم. هناك يعني كل إنسان حسب حبه لله سبحانه ولهذا المكان الذي يذهب إليه تكون أفعاله مبنية على ذلك، وكل إنسان يزعم أنه يحب الله يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب الحرم، وإنه يرى في نفسه أنه من أفضل الناس خلقا، ولكن هذا كله يظهر هنالك. الإنسان الحسن الخلق تظهر أخلاقه مع رفقته مع الناس في معاملاته في حرصه على التواجد في الحرم. الإنسان الذي هو ذاهب لغير ذلك تظهر شراسة الأخلاق هناك، تجد لا يستحي أن يرفع صوته في الحرم، أن يشتدر مع الناس يرفع صوته يشتم ويسب. فكل إنسان بحسب ما في قلبه من حب لله عز وجل ومن خشوع وخوف تظهر أخلاقه في هذا المكان. إذا رأى البيت استحب أن يرفع يديه ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. هذا مروي عن عمر رضي الله عنه، ومروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإسناد ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، ولكن الأثر ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ذكرنا أنه يستحب أن يقتدى بهؤلاء في ذلك، ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. فيرفع يديه ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، ويدعو بما أحب من مهمات الدين والدنيا والآخرة، وأهمها سؤاله المغفرة. يستحب للمحرم أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا كله بحسب ما يتيسر له بحسب ما يتيسر له. الإنسان المحرم اللي ذهب إلى هناك مرارا يبقى سهل عليه أنه يروح، إلا أول مرة يذهب يبقى صعب عليه، ما هوش عارف يذهب إزاي، فيقوم يسأل من معه، ولعلهم يدلونه ولعلهم لا يعرفون. الأبواب في الحرم كثيرة جدا، والحرم واسع كبير، فكونوا جاي من سفر وتعبان ويلف حتى يصل المكان لعله يصعب هذا الشيء. فمن تيسر له ذلك فعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يتيسر له من أي مكان دخل جاز له أن يدخل. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل إلى بال بني شيبة ولم يكن على طريق، يبقى على ذلك الإنسان اللي عارف المكان اللي يخبر على ذلك الأفضل أنه يعزل بها ذات إليه ويدخل من باب ثاني شيء. يقول الأذكار المشروعة اللي في دخول المساجد، فعند التوجه إلى المسجد الإنسان المؤمن بذهابه للمسجد سواء هذا المسجد الحرام أو المسجد النووي أو أي مسجد من المساجد، وأنت خارج بيتك متوجها إلى بيت الله سبحانه، وتدعو اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في فمي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. فإذا أراد الدخول إلى المسجد الحرام وكذلك أي مسجد من المساجد ليدعو بهذا الدعاء، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، يدخل رجله اليمنى فقل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتي. إذا أراد الخروج بعدما انتهى من الأعمال اللي فيه يخرج من المسجد ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، وقد صحت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. إذا دخل المسجد الحرام ينبغي أن يستحضر عند رؤية الكعبة ما أمكنه من الخشوع والتذلل والخضوع والنهابة والإدلال، وهذه عادة الصالحين في هذا المكان. رؤية البيت تشوف إلى صاحبه إلى ربه سبحانه وتبارك وتعالى، وهنا الإنسان يذهب إلى هنالك ليظهر توحيده لله سبحانه، لبيك اللهم لبيك، يظهر شوقه إلى الله، يتذكر الموقف العظيم بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى، فذكريات تدور بخاطر الإنسان حين ينظر إلى البيت ويرى الطائفين وكم منهم يتقبله الله سبحانه وتبارك وتعالى ويغفر لهم ذنوبهم ويتمنى أن يكون هو أدنى من الله كذلك. إذا دخل المسجد، وهنا هذا ذهب إلى عمرة، مش هيصلي بقى تحية مسجد، ولكن تحية البيت الطواف، وهذا الطواف للمعتمد طواف العمرة اللي هو طواف الركن، ملوش طواف قدوم. المعتمد ذهب إلى هنالك طواف القدوم هذا سنة. الذي يذهب إلى الحج ينوي الإفراد أو ينوي القران بين الحج والعمرة هذا له طواف قدوم، لكن الذاهب إلى العمرة هذا ليس له طواف قدوم، وإنما طواف الفريضة طواف الركن إذا طوف البيت هذا الطواف. ففي حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف البيت، أنه توضأ ثم طاف البيت صلوات الله وسلامه عليه. يقصد البيت إذا يقصد الحجر الأسود، ويبدأ بطواف العمرة من عند الحجر الأسود. يبقى على ذلك هو لو كان في مكان عكس الركن فيه الحجر الأسود يمشي حتى يصل إلى الحجر الأسود ويقف هنالك ويبدأ الطواف من عند الحجر الأسود. الابتداء بالطواف مستحب لكل داخل، أي إنسان يدخل إلى المسجد الحرام يستحب له أن يبدأ بالطواف سواء كان محرما أو غير محرم. حتى لو أن الإنسان داخل للصلاة في وقت أو أوقات يستحب له أن يبدأ بالطواف البيت، وهذا بحسب ما يتيسر له، بحسب ما يتيسر له. مع ازدحام الشديد في مواسم العمرة والحج لعل يكون صعبا أن كل ما يدخل الحرم يبدأ بالطواف لعله يتعذر عليه ذلك، فبحسب ما يتيسر له. إلا إذا خاف فوت الصلاة المكتوبة أو سنة الراتبة أو مؤكدة أو فوت الجماعة في المكتوبة أو كان عليه فائدة مكتوبة، فإنه يقدم كل هذا على الطواف ثم يطوف بالبيت. هذا الغير المعتمر. الإنسان المعتمر أول شيء يبدأ به الطواف هو طواف العمر، إلا إذا كان هذا الإنسان عليه صلاة وقت صلاح الدنيا. فرضنا انه ذهب الى هنالك ودخل البيت عند قبل غروب الشمس ولم يكن صلى العصر، يبدا بصلاه الفريضه ثم يطوف البيت. العمره ليس لها طواف قدوم كما ذكرنا، وانما فيها طواف واحد هو طواف الفرض او طواف الركن. المحرم بالعمره لا يتصور في حقه طواف القدوم، ان اول صواب يفعله هو طواف الركن وليس طواف القدوم، بل إذا طاف للعمرة أجزاء عنهما، هو نفس النبي صلى الله عليه وسلم يثبت عنه أنه طاف طوافا للعمرة بعد ذلك طوافا آخر للقدوم، لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن أول شيء هو طواف العمرة الذي يأتي. لو طاف المعتمر بنية طواف القدوم وقع عن طواف العمرة، لأن هذا الطواف الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه لو كان عليه حجة الإسلام فأحرم بحجة تطوع فإنها تقع عن حجة الإسلام. فهو طالع ناوي العمرة وعارف أن في طواف أول ما يأتي له نائب، فالمستحب في حقه أن ينوي أن هذا طواف العمرة. لو لم ينوي ذلك وطاف مع الناس كما يطوفون فهذا واقع العمرة، لأن نية العمرة تأتي على كل ما يفعله بعد ذلك. فإذا طاف هذا طواف العمرة، فإذا سعى فهذا سعي العمرة، سواء نوى أول مطاف أو اكتفى بالنية الأولى التي كان عليه.